السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. نعم، يا حاملة الأمانة، أنت تقدرين على نصرة أمتك، تقدرين بإذن الله سبحانه وتعالى على أن تكوني سببا في قوة أمتك. لا تستحقري نفسك ولا تستحقري أي عمل تعملينه، فإن الانتصارات الصغيرة تتسبب في الانتصار الأكبر للأمة. إذا انتصرت كل أخت في موقعها، وانتصر كل أخ في موقعه، قامت كل أخت بما عليها، وقام كل أخ بما عليه، فإن هذا سيؤدي إلى انتصار أكبر لهذه الأمة. أما حينما تهزمي في موقعك ويهزم الغير في موقعه، فإن هذا يؤدي إلى فساد وهزيمة كبيرة أيضا للأمة، كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. وذكرت في لقاء مضى حينما تكلمت عن عمل المرأة، نحن لسنا ضد عمل المرأة، المرأة لها أعمال تقوم بها، إنما هذه الأعمال لابد أن تكون بالضوابط الشرعية التي ذكرناها قبل ذلك. وذكرت بأن الوظيفة الأساسية لكل امرأة، الوظيفة الأساسية لكل متزوجة، الوظيفة الأساسية لكل امرأة لها أولاد أنها أم، الوظيفة الأساسية أنها مربية، الوظيفة الأساسية الأمومة. ووظيفة الأمومة أعلى وظيفة للمرأة، أعلى وظيفة للمرأة، أن تكون المرأة أما، أن تكون المرأة مربية. المرأة هي التي تخرج لنا الأطباء، وتخرج لنا المهندسين، وتخرج لنا غيرهم وغيرهم من الذين ينفعون في هذه الأمة. تكلمت في اللقاء الماضي عن شيء عجيب في أغلب أولادنا، ألا وهو مرض العناد. كيف نعالج أولادنا؟ نريد من أولادنا أن يخرجوا على الصلاح حتى ينفعوا هذه الأمة، ينفعوا أنفسهم وينفعوا مجتمعهم. إن أغلب الناس الآن، أغلب الآباء وإن أغلب الأمهات، يشتكون من أولادهم ويشتكون من بناتهم أنهم لا يشعرون في أولادهم بالصلاح، ولا يشعرون في بناتهم بالصلاح. أقول نحن السبب، الآباء والأمهات السبب، لأن الولد ما ينشأ إلا على ما رب الأب، إلا على ما ربت الأم، والأم هي الأولى، الأم هي الأساس. لذلك أقول أختاه، ينبغي عليك أن تجتهدي، ينبغي عليك أن تتعلمي، لعل التربية هي الحسنة التي بسببها ينجيك الله سبحانه وتعالى من الأهوال، لعل هذه الحسنة التي بسببها يثبتك رب العالمين سبحانه وتعالى في القبر بالقول الثابت، لعل التربية هي الحسنة التي بسببه ينجيك الله عز وجل من العذاب ويدخلك رب العالمين سبحانه وتعالى الجنة. أنا أريد أن أتكلم عن داء خطير في معظم أولادنا، لا أعجب والله ولا أبالغ إن قلت ليس في الأولاد فقط، بل في الكبار والصغار، دخل في الصناعات ودخل في التجارات وفي غيره، فأغلبنا وقع في الكذب. ليس من الضروري أن يكذب بلسانه، تاجر في الأسواق يكذب على الناس ويغش على الناس، الصانع يكذب، نجار يكذب، إلا من رحم الله. حتى الفلاح الذي يزرع، كل يريد نفسه، كل يريد ذاته، كل يفكر في نفسه فقط، لا يفكر في مجتمعه ولا يفكر في أمته، بل ولا يفكر في نفسه تفكيرا صحيحا كيف ينجيها من عذاب الله سبحانه وتعالى. ألا ترون أن كثيرا منا وقع في الكذب، ولذلك لم يوفقنا رب العالمين. كلنا يدعي. من لا يحب الله؟ كلنا يحب الله. من لا يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كلنا نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أتهم أحدا، لكن إخواني وأخواتي، نحن ادعينا أشياء كثيرة بألسنتنا خالفتها أفعالنا. ممكن يكذب الإنسان بقوله، وممكن يكذب الإنسان بحاله. متى نربي أنفسنا ونربي أولادنا على الصدق؟ لو عندك ولد كذاب، أو عندك بنت كاذبة وتعلمين أنها تكذب، هذه الحلقة أريد أن أتحدث فيها كيف أعالج ابني الكذاب، كيف أعالج بنتي الكذابة، بل كيف أعالج نفسي إن كنت مصابا بداء الكذب، سواء هذا الكذب كان باللسان أو هذا الكذب كان بحالي وأفعالي. أتذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه، حينما نادته أمه وقالت تعال أعطك، يعني تعال لي وأنا أعطيك شيئا، تعال أعطك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: وماذا ستعطيه؟ فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأعطيه تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطي لكتبت عليك كذبة، إن لم تعطي هذه التمرة لكتبت عليك كذبة. كم نكذب على الأولاد، نم وفي الصباح سآتي لك بكذا ولا نفعل، تعال يا ابني وسأفعل لك كذا ونكذب، تعال يا ولدي لن أعاقبك ونعاقبه ونكذب، لكي نؤصل ونؤسس ونغرس الكذب في أولادنا. ويا ليت المسألة تأتي على هذا الكذب الوجيز المختصر، كلمة وانتهت. لا، هذا يتربى بعد ذلك على الكذب، يدخل في صناعة من الصناعات، يكون كذابا، يكون مدرسا كذابا، يكون نجارا كذابا، يكون عاملا كذابا، وهكذا. المسألة الخطيرة أنه أصبح يكذب حتى على رب العالمين سبحانه وتعالى. هناك من يكذب على رب العالمين، نعم هو يكذب على نفسه، حقيقة الأمر يكذب على نفسه. يقول الله في القرآن الكريم كما في سورة الأنعام: ويوم نحشرهم جميعا، أي يحشر الله سبحانه وتعالى المشركين جميعا، وسيحشر غيرهم، ويوم نحشرهم جميعا أي نجمعهم جميعا في صعيد واحد في أرض القيامة، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، يحكم الله عليهم أنهم أشركوا، اسمعوا، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، أين أصنامكم ومناصبكم وأموالكم التي كنتم تعبدونها من دون الله، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنة، بما ردوا، ماذا قالوا، اسمعوا ماذا قالوا: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بيكذبوا وهم يقفون بين يدي الله، أشركوا ظنوا أن هذا سينجيهم من عذاب الله، والله ربنا ما كنا مشركين. يقول الله: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كذبوا على أنفسهم، لم يكذبوا على الله، لأن الله يعلم السر وأخفى، يعلم أنهم كذب. لذلك متى نغرس في أولادنا مثل هذه القيم النافعة؟ ليست المسألة أن يصدق في الحديث فقط، أن يكون عاملا صادقا، أن يكون مسلما صادقا، أن يكون طبيبا صادقا، أن يكون تاجرا صادقا، لا نغش في الأسواق ولا نغش في الصناعات ولا التجارات ولا في غيرها. متى نغرس هذه القيمة الدينية التي فقدت عند الكثيرين؟ رحمة الله عليك يا عمر يا ابن الخطاب رضي الله ورضي الله عنك، حينما كان يسير ورأى راعي غنم، وهذه حدثت مرة معه ومرة مع ولده ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فأراد عمر أن يختبر هذا الراعي، فقال له تعالى هذه الغنمات لمن؟ فقال لفلان. قال بعني واحدة. قال وماذا أقول له؟ قال له قل له أكلها الذئب، قل له أكلها الذئب. قال إن قلت له أكلها الذئب ماذا أقول لله؟ ماذا أقول لله؟ ابن عمر لما صنع معه الراعي هذا انطلق واشتراه، وكان عبدا، اشتراه وأعتقه لوجه الله جل وعلا، وقال كلمة أعتقتك في الدنيا وحررتك في الدنيا، وأسأل الله أن تعتقك من النار في الآخرة. نعم، العبد يلقي بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا، فيدخله الله سبحانه وتعالى بها الجنة. وربما يلقي العبد الكلمة من سخط الله عز وجل فيلقى بها في جهنم 70 خريفا. أخي أختاه، نريد أن نعلم أولادنا الصدق، ونريد أن نربي أولادنا على الصدق، ونريد أن نعالجهم من داء الكذب. لكن تعالوا بنا نفتح هذا الملف، لماذا يكذب الولد؟ لأنني لا أستطيع أن أداوي ابني الكذاب إلا إذا عرفت الأسباب. أشخص أولا، فإذا شخصنا الداء استطعنا أن نحدد الدواء. من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال أهل التخصص في مثل هذا الأمر، الولد في الغالب والبنت كذلك قبل 4 سنوات لا يعرفون الكذب. تقول لا، أنا عندي ابن 3 سنوات ويكذب، عندي بنت 3 سنوات وتكذب. أختاه تنبهوا، الطفل في صغره يعيش في أمور خيالية في عقله ولا يعرف حقيقة الكذب كما نعرفه نحن. لا يعرف أن الكذب هو مخالفة الخبر للواقع، أن يخالف الخبر للواقع، إنما هو يعيش في خيال. يسمع مثلا أباه وهو يتكلم عن بعض مغامرات له وبعض أشياء، أو يسمع أي إنسان يتكلم عن مغامراته وإنجازاته ونحو هذا. الولد الصغير يريد أن يتكلم هو الآخر عن إنجازات، يعيش في خيال. الولد إلى الآن لا يعرف الكذب كما نعرفه بالصورة التي نعرفها، فيعيش الولد في خيال. فممكن يحكي قصة وهو دون 4 سنوات، يحكي لنا قصة ويقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا وهو لم يفعل، كأنه يحكي عن إنجازات له، عن تفوقات له، بل يدعي أن هذا له ويدعي أنه فعل كذا وأنه وأنه. الولد إلى الآن لا يعرف معنى الكذب. فهناك طفل ما زال في خيال، مثل هذا الطفل لابد أن يعلم، يعلم الفرق بين الكذب وبين الخيال وبين الشيء الذي يحكيه. الولد يريد أن يحكي كلاما كما يحكي الآخرون، فيبدأ الأب أو الأم يا كذاب أنت بتكذب أنت كذا، يرسخ مثل هذه الكلمة في ولده، يخرج كذاب كذاب، يقال عنه كذاب يقال عنه كذاب. إياك ثم إياك أن تتهم الابن بالكذب، لا تأتي بمثل هذه الكلمة أبدا على مسامع ولدك ولا على مسامع بنتك. هذا إن أردت بالفعل أن تربي ابنك أو بنتك على الصدق. أحيانا يكذب الولد ويقع في الكذب وهو فوق 4 سنوات ليستكشف الأمر فقط، ما ماذا يستكشف الأمر؟ يعني يريد أن يعرف ما الذي سيحدث. فنقول له مثلا انتبه، من لا تدخل إلى هذه الغرفة. فيقول الولد دخلت الغرفة، يريد أن يعرف ما الذي وراء ذلك. يا ولدي لا تفعل كذا، يفعل الولد هذا. لماذا فعل؟ الولد يريد فقط أن يستكشف ما الذي سيحدث حينما يحكي مثل هذه الأمور، ما الذي سيجري، ما الذي سيحدث. الولد أحيانا يكذب لأنه يرى من يكذب أمامه، يرى أب، يرى أخ، يرى أخت، يرى أم، لأنه يرى من يكذب يكذب. الابن أحيانا يكذب لأنه يخشى من العقوبة، يخشى من العقوبة. الولد أو يضرب من أبيه بشدة، يضرب من أمه بشدة، يعاقب عقابا شديدا فيخشى العقاب، فماذا يصنع؟ فيكذب، فيكذب. يبقى ربما يكذب للاستكشاف، ربما يكذب للتقليد يقلد، ربما يكذب لأنه يخشى من العقاب، ربما يكذب لأنه لا يشعر لنفسه قيمة، لا يشعر لنفسه قدر، لا يشعر بقيمة ولا قدر ولا مثل هذه، فيريد أن يجعل لنفسه قدرا، يريد أن يجعل لنفسه قيمة، فيبدأ الولد يكذب. لذلك ينبغي علينا أن نتعامل مع الطفل الكذاب الذي يكذب أو مع البنت الكذابة، ينبغي علينا أن نتعامل بهدوء، لا نجبره على الصدق كما يفعل بعض الآباء وبعض الأمهات. أنت يا ولدي ما فعلت كذا، يقول لا لا فعلت، فعلت فيضرب، فعلت فيضرب، ويقهر الولد، يقهر الولد على الصدق. هذا القهر الذي تفعله لن يجعله صادقا، هذه الطريقة في العقوبة لن تجعله صادقا. إنما المعالجة لا تكون بمثل هذه الطريقة. الولد يريد أن يتعلم، الولد كالورقة البيضاء، هذه كالورقة بيضاء، نحن الذين نكتب فيها، نحن الذين نؤصل فيها ونؤسس فيها. هذه الورقة البيضاء يولد الولد لا يعرف شيئا يسمى بكذبة بيضة ولا كذبة سوداء، وليس هناك كذبة بيضاء وكذبة سوداء، هو كهذه الورقة. أختاه، ماذا صنعت في ابنك؟ هل كتبت كتابة سليمة على أسس دينية شرعية وغرست في الولد ما يفيده فكانت ورقته مفيدة؟ أم أننا نأتي بخط طولي وخط عرضي وخط جنبي وشمالي وغربي، فأصبح الولد في تربيته مشوها، نراه جبانا ونراه كذابا ونراه منافقا ونراه كسولا ونراه نعم، أقوالك وأفعالك والبيئة التي حوله تؤثر في هذا الولد. ماذا تغرسين فيه؟ نعالج هذا الطفل الكذاب بكل هدوء. أب من الآباء في يوم من الأيام دخل على ولده، وانظروا كيف جعل ولده يصدق. وجد ابنه ابن صغير، ابن صغير بيلعب في البيت ويفعل ما يفعل، فأتى بقلم هذا الابن، وظل بهذا القلم يخطط على الدولاب وعلى الجدار على الحائط على أشياء كثيرة. دخل الأب إلى غرفته، وجد مثل هذا، من الذي خطط هذه الخطوط على الدولاب وعلى منظر سيء، منظر سيء. لو غضب الأب أو غضبت الأم واحمر الوجه وبكل يعني صوت مرتفع أتى بولده، من الذي فعل هذا؟ ماذا تنتظرون من الولد؟ أيقول الولد في هذه الحالة المنفعلة ورفع الصوت وإظهار العقوبة والغضب، هل سيقول الولد أنا الذي فعلتها؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن.
وتجبر الولد أن يقول وتضرب من فعلها غيرك من كذا، بل أحيانا يكون القلم في يد الولد، يكون القلم في يد الولد وتقول لو أنت فعلت، يقول لك ما فعلت. ليه ما فعلت؟ لما يرى على وجهك من غضب وفورة، لأن هذه الطريقة طريقة خاطئة في التعامل مع الأولاد وفي تنشئة الجيل، سواء صدرت من الأب أو صدرت من الأم أو من غيرهم. إنما ينبغي علينا أن نقول كما فعل هذا الرجل، وأخبركم بما فعل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مش هفيد أسألك سؤال على الزكاة.
اتفضلي.
زكاة الكمون، زيت الكمون عليه زكاة؟
حاضر أخبرك. حاضر،
يعطيك العافية.
الله يبارك. أقول دخل هذا الأب، فلما وجد هذه الخطوط على الدولاب وعلى الجدار، جمع أولاده ونظر إلى هذه الخطوط وقال ما شاء الله ما شاء الله، من الذي رسم هذه الرسمة الجميلة؟ من الذي خط هذه الخطوط الجميلة؟ حينما قال مثل هذا غير متوقع من الأولاد، لا يمكن. هل بعدما يرى مثل الذي رأى سيقول مثل هذه الكلمات؟ قال الأب هذا وهو يظهر الفرحة ويظهر السعادة، من الذي خط هذه الخطوط؟ من الذي رسم هذه الرسمة؟ وعلى التو واللحظة يقول أحد الأبناء أنا يا أبي، أنا الذي فعلتها. صدق الولد واعترف الولد، فقال له هذه الخطوط لو كانت تخط على ورقة كانت أفضل، وكان كذا، وبدأ يوجهه ويعلمه. بعض إخواننا وأخواتنا ممكن تستخدم هذه الطريقة، لكن بعد استخدام هذه الطريقة تسيء. الولد يعترف ثم يضرب الولد ثم يعاقب الولد، بعد ذلك سيحذر من مثل هذا الأسلوب. تنبهوا تنبهوا، أحيانا تكذب الأطفال لأنها تخشى من العقوبة، فلا تدفع ابنك إلى الكذب، لا تدفع بنتك إلى الكذب. أتذكر في سورة يوسف كلام للمفسرين عند قول يعقوب عليه السلام لبنيه وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعقوب قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب، لما رجع الأبناء قالوا لأبيهم أكله الذئب. قال المفسرون عند هذا الجزء من الآية وأخاف أن يأكله الذئب، ينبغي علينا ألا نفتح باب الكذب للآخرين. إزاي؟ أحيانا إنسان يتأخر على موعد ولا يأتي، ونقول له لماذا لم تأتي؟ هل كنت مريضا؟ هو لم يكن مريضا، فقل نعم نعم كنت مريضا، يريد أن يعتذر أي اعتذار ولو كان بالكذب. لذلك ذكر العلماء، وهذا طبعا كان وحي من الله وكان يتكلم يعقوب بمثل هذا الكلام، والله أعلم بما سيصنعون، لكن أريد أن أقول استفاد العلماء فائدة عليهم رحمة الله من هذه الجزئية. كيف يقول يعقوب قبل أن يفعلوا وقبل أن يأتوا؟ قال وأخاف أن يأكله الذئب، لما رجعوا قالوا أكله الذئب، أكله الذئب. وجدوا أن هذا مبررا، أن هذا عذرا سيكون مقبولا عند الأب، لأن الأب هو الذي ذكره. لذلك لا نريد أن نفتح باب الكذب على أبنائنا ولا على بناتنا، إنما ينبغي علينا أن نعلمهم وأن يجلسوا مع أولادكم ومع أبنائكم. إذا أردتم أن يصدقوا لا, لا, لا تظهروا العقاب، من الذي فعل هذا؟ من الذي كذا؟ من؟ بكل هدوء وبكل سرور يعترف الابن، ثم بعد ذلك نوجهه ونرشده. بل لا غرو ولا عجب أن تشجعوه على الصدق وتعطوه مكافأة. يعني هذا الأب الذي رأى ابنه خط مثل هذه الخطوط وبكل هدوء قال من الذي رسم هذه الرسمة الجميلة، فاعترف الابن. لو أن الأب أعطاه مثلا جنيها ريالا دينار أو نحو ذلك، قال هذا لأنك صدقت، هذا لأنك صدقت. حينما يفعل هذا الولد يصدق مرة أخرى ليكافئ، حتى وإن أخطأ يفعل ما يفعل ويصدق الولد. أتذكر الآن قصة أميرة. هذه الأميرة كانت تحب القصص العجيبة الغريبة وتحب أن تسمعها كثيرا، وكان هناك شخص يعني يفتعل القصص الغريبة العجيبة ويكذب وكأنها حقيقة. فأرسلت إليه وقالت له تعالى، فذهب هذا الرجل وقالت له أريد أن أسمع منك أعجب قصة وأغرب قصة. ما هي أعجب قصة وأغرب قصة عرفتها أو حدثت معك؟ بدأ هذا الشخص يكذب عليها. قال يا أميرتي، في يوم من الأيام سافرت إلى بلدة من البلدان. اسمعوا هذه القصة حتى تحكوها لأبنائكم فيتعلموا مبار الكذب وأضرار الكذب. ما الذي جرى؟ قال لها، لقد سافرت إلى بلدة من البلدان في يوم من الأيام. العجيبة يا أميرتي أنني حينما نزلت إلى هذه البلدة وجدت كل بيوتهم من قش، صنعت البيوت من قش. تعجبت الأميرة، البيوت من قش؟ قال يا أميرتي حتى السيارات التي يركبونها صنعوها من القش. القش هذا لا وزن له، كيف ستصنع منه سيارة وتركب وتسير؟ كيف سيصنع منه بيت؟ قال لها، الأعجب من هذا يا أميرتي الأسرة والكراسي والدواليب من قش. تعجبت الأميرة. فقال الشخص، بل هناك ما هو أقوى من ذلك وأغرب من ذلك يا أميرتي، إنهم كانوا يأكلون قشا، فإنها مدينة القش. أكمل القصة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
طيب بعد اذنك يا شيخ علاء.
اتفضلي.
في اتنين، احنا في ارياف، في اتنين متجوزين في عيله، ولدين ومعاهم ولد اختهم وام واب. لو واحد بيشتغل مثلا يوميته ب 60 جنيه وواحد بيشتغل ب 30 جنيه، والصغيره ب 30 جنيه ده ممكن يشتغل يوم او يوم لا. هل لو الكبير اللي بيشتغل ب 60 جنيه ده واتحاش 10 جنيه و 20 جنيه من يوميته يبقى فيها حرمانية؟ لأنه لو قال لهم بعد كده هاتوا 10 جنيه مصروف خاص لي أو 20 جنيه بيزعلوا مني.
حاضر.
هل دي فيها حرام؟
حاضر.
طيب وعايز أعرف من حضرتك، هل الرياء في العبادات فقط ولا في المعاملات اليومية بين الناس وبعضها؟
اللي هي إيه؟
وعايز التليفون حضرتك بعد إذنك لأن في موضوع مهم.
حضرتك السؤال الثاني إيه؟ السؤال الثاني. طيب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل بارك الله. اتفضل.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
هل يجوز ان الواحد يتكلم خطيبته كل فترة كده بالتليفون؟
حاضر، اخبرك ان شاء الله.
في حدود ان الواحد اصلا ما بيتكلمش يعني في كلام خارج، يعني كلام محدود بس كل فترة يتصل بيها مثلا يطمن عليها وكده، هل يجوز هذا؟
حاضر، اخبرك. حاضر ان شاء الله.
ماشي، شكرا.
حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
عندي سؤال ممكن؟
اتفضل. بارك الله فيك.
فيك. طيب يا شيخ، الناس عندنا في الدعاء يوم الجمعة منقسمون إلى فريقين، فريق يرفع يديه وفريق لا يرفع. فما الصحيح بارك الله فيك؟ وعموما يعني أردت أن أعرف هل هناك أدعية يستحب فيها الرفع وأخرى لا يستحب أم ماذا؟ أرجو أن تبين هذه المسألة بشيء من التفصيل بارك الله فيك.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أرجع للكلام فأقول المهم ظل هذا الشخص يكذب على هذه الأميرة ويقول لها دخلت مدينة صنعت من قش والمراكب من قش وكل شيء من قش حتى الطعام من قش. فقالت له وكم جلست في هذه المدينة؟ قال جلست 4 أشهر. طب ماذا صنعت في طعامك وشرابك؟ قال أكلت كما يأكلون وركبت ما يركبون وسكنت فيما يسكنون. قال والموضوع طويل. قالت له إذن ينبغي عليك أن تحكي لنا كل ما حدث في اليوم الذي يليه. وقالت هذه لأبيها، حكت هذه القصة، فتيقن الأب أن هذا الشخص يكذب عليها. لكن كيف يعالج هذا الكذاب وكيف يفهمه أنه كذاب ويبعده عن ذلك؟ قال إذن نستضيف هذا الرجل ليحكي لنا جميعا ما الذي حدث في مدينة القش. وأرسل لهذا الرجل وقال له تعالى عش معنا، نجعل لك مكانا مخصوصا لتحكي لنا ما حدث لك في رحلة في رحلتك إلى مدينة القش. وبالفعل ذهب هذا الشخص وجلس في هذا المكان ليعلمهم ماذا صنع في مدينة القش. وقدر الله سبحانه وتعالى يجوع هذا الرجل، فقال هذا الأب قال أتوه بمجموعة من قش، طبق من قش، وقال له حينما وضع طبق القش قال تريد أن تأكل؟ قال نعم. قال كل من هذا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا طريق الشيخ؟
بخير والله الحمد لله.
انا لي سؤال عند حضرتك.
اتفضل.
اولا اسالك الدعاء لي.
اسال الله ان يثبتنا واياك على الحق يا رب ويصلح حالنا وحالك.
ثانيا حضرتك انا في حيره بين اولاد اخويا ايتام واخواتي طبعا برضو اعتبر ظروفهم على عينهم وسعيدهم.
نعم.
حضرتك انا كان لي اخ
نعم
كان جاب شقة عن طريق سيد المحافظ وحضرتك. نعم. طبعا الشقة دي هو تصرف فيها وباعها وحضرتك، بس أعطى لأمي فلوس.
نعم.
وحضرتك فطبعا هو توفى إخواتي وأنا من ضمنه ما خدناش حاجة منه.
نعم.
وحضرتك فأمي طبعا توفت في 8/4.
نعم.
المهم حضرتك يا الشيخ تركت شقة، وطبعا أنا حاربت مع أخواتي أخذ حق أولاد أخواتي وأخذ أولاد أخويا الأيتام نصيبهم.
نعم.
هم معارضين بيقولوا لا إحنا كلينا شقة، فهي شقة كسرت شقة.
نعم.
أنا معايا دلوقتي فعلا حق نصيب أولاد أخويا، خايف أكون أظلم أخواتي البنات وخايف أكون أظلم أولاد أخويا الأيتام. فأنا في حيرة بصراحة مش عارف أوصل إيه. إخواتي البنات يقولك لا إحنا شقة كفرات شقة، إحنا ما خدناش حاجة من أخونا. طب كان برضاكم كان برضاكم، طب هو رضا أمي فعلا مش ناخد الشقة ديت، رضا أمي ممكن حتى يعني. فأنا خايف بصراحة من ربنا من عذاب ربنا سبحانه وتعالى أكون أظلم إخواتي البنات ولا أظلم ولاد أخويا، مش عارف فضيلة الشيخ. أنا في حيرة.
حاضر أخبرك ماذا تصنع إن شاء الله.
طيب شكرا فضيلة الشيخ.
الله يبارك
جزيلا.
فيك.
شكرا فندم.
الله يكرمك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا بنت.
لو سمحت يا فضيله الشيخ انا بس بسال حضرتك، لو ابني وهو صغير كان بيكذب وانا اقول عليه واسع الافق او يمكن خيال واسع، ودلوقتي كبر بقى، يعني دلوقتي عنده مثلا 12 سنه وما زاد بقى ايه بيكذب، مش عايزه ابرر واقول برضك خيال واسع.
نعم
عالج ازاي كده بقى دلوقتي؟
حاضر
جزاك الله. طب بعد اذنك وعايز اسال حضرتك سؤال تاني.
اتفضلي.
لو جبنا احنا اي بضاعه، معلش يعني خارج الموضوع يعني حضرتك.
حاضر اتفضلي.
لو جبنا حضرتك اي بضاعه من اي مكان خارج يعني، بس البضاعه دي بمقاييسنا احنا وبمدلاتنا احنا وشلنا عليها تيكتهم وحطينا صنع في مصر.
نعم.
هل دوت يعتبر غش تجاري؟
حاضر
شكرا، بس من فضل حضرتك يا ريت تجاوبني على حضرتك بعد اذنك دلوقتي. الله يجزاك الله كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه النقطة اللي بتقولها الأخت. طب أخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله. تفضلي
يا شيخ. بدي أسألك بس بعد إذنك سؤال.
تفضلي.
عندي ابني عمره 15 سنة.
نعم.
كتير يعني بيكذب كتير. قد نعلمنا قد نقلنا له إذا مثلا بقود بدي أعطيه أريحية مثلا إنه إذا قلت له روح مثلا إنه بقال لي بدي روح مثلا نص ساعة أطلع برات البيت. قال لي يا أخي روح نص ساعة. ما مستحيل مثلا يرجع أكثر من 4-5 ساعات. أسمع هاي مثلا كتير يعني كتير يعني من هالشغلة هاي. ووجهنا بالمليح ووجهنا بالضرب بكل شيء. ما بكذب كتير كتير بكذب.
نعم.
إيه ما بعرف الحل بقى يا شيخ. على أول تعطينا هالحل من عندك أنت.
حاضر.
إذا تكرمت علينا.
حاضر.
الله يعطيك ألف عافية.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. طيب الأخت اللي كانت بتتكلم بالنسبة للبضاعة اللي بتأتي من مكان آخر ويوضع عليه تيكت صنع في مصر، هذا لا يجوز وهذا من الغش، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وأما مسألة الكذب هذه فنحن نتكلم كيف نعالج الكذاب. كيف نعالج الكذاب؟ الكذاب ما كذب أبدا إلا حينما رأى. إلا حينما رأى. الأولاد يولدون على الفطرة. ليس من الضروري أن يأخذ هذا من البيت، من الذين اختلط معهم، من الذين رآهم. عاش ولم يعالج، لم يربى على الصدق. لذلك ينبغي إذا أردنا أن نعالج أي إنسان بيكذب ينبغي ألا نستخدم معه أسلوب القوة كما ذكرنا وأسلوب الإجبار، إنما نتعامل معه بأسلوب الإقناع، بأسلوب الإقناع، بالحوار الهادئ. نخبره بمضار الكذب. يعني مثلا مثل قصة القش هذه تصلح للأطفال أن نحكيها، والولد ينغرس هذا في رأسه فيعرف أن هذا أتى عليه في النهاية بضرر. يعني هذا الذي تعامل بمسألة القش بدأ جاع في الصباح، أتوا إليه بطبق من القش فما أكل، طبعا كيف سيأكل قشا؟ قال لا 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 أنا ما أريد أن أكل الآن. مش كنت في مدينة القش تأكل القش؟ حينما أتى وقت الغداء كل قشا. يعني حتى اعترف، بدأ يجوع ويوشك على الهلاك، اعترف أنه كذاب. كيف أبين للشخص الذي أمامي حتى عن طريق الإقناع بأن الكذب له أضرار؟ ينبغي أن أغرس في أولادي حتى وإن لم يكذبوا أنفرهم دائما من الكذب. رجل كان دائما يكذب على الناس، هذه القصة التي يحكونها، رجل دائما يكذب على الناس، ينزل إلى المياه ويقول الحقوني أنا أغرق أنا أغرق. فإذا نزل بعض الناس ليأتي به يقول لست سأغرق، أنا ضحكت عليكم، أنا كذبت عليكم. حتى في يوم من الأيام كان يغرق حقا وظل ينادي على الناس. قال الناس بعضهم إلى بعض إنه يكذب علينا كما اعتاد، إنه يكذب علينا كما اعتاد. حتى غرق الرجل ومات الرجل، فعاد الكذب عليه بالموت. لذلك ينبغي علينا أن نتنبه من مثل أو نتنبه لمثل هذه الأمور. ماذا نقول لأولادنا وماذا نسمعهم حتى ينفروا من الكذب؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معايا؟
أيوة نعم تفضلي.
ايوه كان عندي سؤال، عندي سؤالين لو ممكن بس تفتح من الناس اسالهم لك وتكون عندك صبر.
اتفضل.
اول سؤال هو ان ثواني بس اوطي الصوت شويه. اتفضل. اول سؤال ان انا وجوزي متجوزين بطريقه اسلاميه مش سعوديه خالص، يعني احنا عايشين في السويد ومش متجوزين سويدي، وانا بيجي لي دخل ليا والبنتي والسوريين ما بيعرفوش ان انا وجوزي ان احنا عايشين مع بعض. وما انا كنت اما قدمت للدخل دوت ما كنتش قايله لهم ان انا وجوزي عايشين مع بعض، لان احنا ما كناش عايشين مع بعض. كان هو عايش في عنده اهله وانا عايشه عند اهلي. بعدين اما بنتي جيت وكده هو تعيشنا مع بعض وهم لحد دلوقتي ما يعرفوش وما قلت لهمش. انا علشان بيجي لي دخل وهو لسه ما ابتداش يجي له دخل، لان هو فتح شركه دلوقتي ولسه ما ابتداش يجي له دخل. هل اللي انا بعمله دوت حرام وانا هما اصلا ما بيدونيش دخل ليه خالص؟ فعايز اعرف بس ان انا بعمل دوت حرام ولا لا.
حاضر.
و بس هو السؤال، ما فيش سؤال تاني. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. يبقى إذن العلاج الأول الحوار والإقناع، العلاج الثاني نفروه من الكذب عن طريق أن تحكوا له قصصا لكذابين، في النهاية المسألة أتت عليهم بضرر. الشيء الثالث القدوة، القدوة إننا أعاملهم بالصدق وأعلم أولاد الصدق بالقدوة بالحال بالفعل. أربعة كافئوهم، إن صدقوا كافئوهم على مسألة الصدق. خامسا ابتعدوا عن تهمة الولد بالكذب دائما، ولا تسمعوا الولد أبدا أنت كذاب أنت تفعل أنت. أحيانا نتهم الولد بالكذب والولد يكون صادقا، والولد ما كذب وما وقع في مثل هذه الأمور. انظروا للسبب الذي جعل الولد يكذب. ربما كذب الولد لأنه عاجز أن يتفوق في دراسته مثلا. إيه يقول أنا اليوم المدرس في المدرسة أو المدرسة قال جعلت الفصل كله يصفقون لي مثلا، بغض النظر عن الكلام في التصفيق، كل المدرس مدحني اليوم وقال فلان أفضل من في الفصل، أذكى من في الفصل، أجود من في الفصل، ويبدأ يقول مثل هذه الكلمات مع أنها ما حدثت. لما؟ لأن الولد يشعر من نفسه بالعجز والفشل. ليه؟ ويشعر من حوله أنهم لن يرضون ولن يمدحوا إلا بذلك، لن يرضوا ولن يمدحوا إلا بذلك. فأنا ذاك كيف تعالج هذا الولد؟ لا تقول له أنت كذاب، المدرس ما فعل هذا، ما جرى هذا في المدرسة. طالما وقفت على السبب قل الولد ما شاء الله أنت تبذل مجهودا بالفعل، أنت تذاكر، أنا أراك تذاكر وأراك تبذل مجهودا، وإن شاء الله لن يضيع هذا المجهود، واثني عليه حتى لا يقع الولد في مثل هذا الكذب، واثني عليه. وحتى إن أتى بدرجات قليلة قل الحمد لله، الحمد لله أنت اجتهدت وفعلت ما عليك، وعليك في الفترة القادمة أن تجتهد أكثر وأكثر، وإن شاء الله ستعدل هذه الدرجات وستكون أعلى وأعلى. وهكذا اعرف ما السبب الذي يجعل الولد يكذب، ثم احجبه عن الولد. الولد يكذب لأنه يخشى من العقاب أم منه من العقاب؟ الولد يكذب حتى تثني عليه، اثني عليه دون مثل هذه الأمور. الولد يكذب لأنه لا يشعر لنفسه بقيمة ولا بذات ولا بقدر، أشعر الولد بالذات وبالقيمة وبالقدر ونحو هذا. وأحيانا يكذب الولد لأنك لا تساوي وأنت لا تساوين بين الأولاد، نثني على ولد ونترك الآخر، نقرب ولدا ونترك آخر. عدم العدل بين الأولاد يجعل الولد يحقد على أخيه ويكره أخاه ويتربص لأخيه بأي مشكلة من المشاكل، بل ويكذب ويفتعل له المشاكل، وفوق هذا يكذب وينسب لنفسه ما ليس فيها. وهناك أشياء تكون نفسية، أولاد عندها عقد أو نحو هذا، هذه تعالج عند الأطباء النفسيين. على كل، الأخت اللي كانت بتسأل هل في زكاة في الزيت والكمون أم لا، على الراجح ليس هناك زكاة في الزيت ولا في الكمون، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذ الصدقة إلا من أربعة: البر والشعير والتمر والعنب. وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري وحديث معاذ بن جبل، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وبعض العلماء رأى أن كل الحبوب التي تكال وتدخر يخرج فيها الزكاة، يخرج فيها الزكاة. بناء على ذلك قالوا لو هذا الزيت من الزيتون فعند بعض العلماء فيه زكاة، والكمون هذا لأنه حبوب فبعض أهل العلم قال يخرج فيه زكاة أيضا. والراجح من الأقوال أن الزيت والكمون لا زكاة فيهما، فمن إن أردتم أن تخرجوا شيئا لا حرج عليكم، وإن لم تخرجوا لا عقاب عليكم في ذلك. الأخت بتقول في اثنان متزوجان في عائلة، واحد بيأتي بستين جنيه وآخر بثلاثين جنيه، لو ادخر واحد منهم عشر جنيه لنفسه مثلا لحاجة يحتاجها أو نحو ذلك، هل فيها شيء؟ الجواب ليس فيها شيء ولا حرج عليه. مسألة الرياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص، والإنسان لن يفعل الإخلاص إلا إذا ضرب نفسه إن كان يقع في الرياء. كيف يدرب نفسه يعمل الأعمال التي لا يعرفها أحد عنه كقيام الليل كالصيام ولا يخبر أحدا ونحو هذا. هل يجوز أن يحدث الإنسان خطيبته في الهاتف؟ نرجو إغلاق هذا الباب لأنه يفتح إلى مفاسد. في البداية ستكلمها في أشياء لا إشكال فيها، ثم بعد ذلك أخشى أن يتطرق الكلام لما لا يباح، والمرأة كذلك أخشى من ذلك. فهذه المسألة ليست تشددا والله، إنما هي سد للذرائع لما نسمع ولما نعلم. ثم إنك أجنبي عنها وهي أجنبية عنك، ليس لك حق عليها، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبتك حتى تدع أو تأذن. مسألة رفع اليدين في الجمعة، أناس ترفع اليد وأناس لا ترفع اليد، المسألة خلافية بالنسبة للمأمومين. أما بالنسبة للإمام فلا يرفع يده وهو على المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. وحديث مروان بن الحكم، حديث في صحيح مسلم، حينما رآه ابن رؤيبة وقال له قبح الله هاتين اليدين، والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر قط إلا أن يشير هكذا وهكذا، وأشار بالسبابة، أي كان يشير بإصبعه السبابة إلى السماء في الدعاء صلى الله عليه وسلم. أما الناس ففي خلاف بين العلماء هل يرفعون أم لا يرفعون، والصواب أنهم لا يرفعون، والمسألة خلافية، المسألة خلافية. وأخذوا ذلك طبعا الأصل في كل الدعاء الرفع، لكن من أين أتوا للمأمومين بعدم الرفع، يعني الإمام بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم، طب للمأموم؟ قالوا لأن الصحابة لا تذكر كلاما تحصيل حاصل. وفي حديث الاستسقاء في صحيح البخاري وفي غيره، حينما رفع النبي يديه على المنبر وهذا في الاستسقاء، ففي الدعاء للسقية جاز للإمام أن يرفع يديه، أما في غير الاستسقاء فلا يرفع يديه، إنما يشير بإصبعه إلى السماء كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أنس بن مالك فرفع الصحابة أيديهم، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأمنوا على دعائه، فأخذوا من ذلك أنهم كانوا لا يرفعون إلا إذا رفع الإمام، وطالما أن الإمام لا يرفع لا يرفعون. فالمسألة خلافية كما ذكرت للمأمومين، أما الإمام لا يرفع ويستحب أن يرفع عند الاستسقاء. الأخ بيقول بارك الله فيه، يقول عندي أولاد أخي أيتام وعندي أخواتي ومستواهم برضو يعني ضعيف، وكان أخوه عنده شقة ولم يتدخلوا فيها بعدما مات، تركوها لأولاد أخيهم جزاهم الله خيرا، وماتت أمهم وكان لها شقة، ولا يريد أخواته أن يرث أولاد الأيتام معهم، وهذه هي الوصية الواجبة، الوصية الواجبة التي أخذ بها القانون المصري، وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إذا مات الابن في حياة أبويه يأخذ ورثته أبناؤه يأخذون نصيبة إن كان أقل من الثلث. هم يقولون هذه أمام هذه، نقول لهم أنتم تنازلتم عن حقكم في الشقة الأولى، وإذا تنازلتم عن الحق ما تستطيعون أن تثبتوه بعد ذلك، وهم ما تنازلوا عن حقهم في ميراثهم من جدتهم، لذلك تقول معك أموالهم، فبارك الله فيك أعطيهم هذه الأموال، أخشى عليك من قول الله سبحانه وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما، أي تأكلون حقوق المواريث أكلا لما، فتنبه. وهذا كما ذكرت رأي أبي حنيفة رحمه الله وأخذ به القانون المصري. بيقول الأخت كانت بتقول إن ابني يعني كذاب وخياله واسع، نعم الابن حينما يكون صغيرا، ولذلك لا بد أن نفهم ما هي الخيالات وما هي الأشياء الحقيقية، لذلك ذكرت بعض طرق العلاج، كلموهم بالكتاب كلموهم بالسنة، احكوا لهم عن الصدق ومنافع الصدق وكيف أن الصدق ينجي أصحابه، قصة كعب بن مالك كيف أنجته بكل بساطة وسهولة نوصلها للأولاد، كعب بن مالك حينما صدق، هلال بن أمية، الربيع بن مرارة أو مرار بن ربيع حينما صدقوا، كيف أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أخبروهم بمضار الكذب ونفروهم عن الكذب، كونوا قدوة لهم، اعرفوا السبب الذي بسببه يكذبون وابتعدوا عنه، لا تصدروا كلمة الكذب، لا تصدر هذه الكلمة على ألسنتكم بالنسبة للأولاد كما ذكرت. الابن عنده 15 سنة ويريد أن يخرج، تكلمنا كيف نعالج هذا الكذاب. الأخت اللي بتقول إنها في السويدي وتزوجت بطريقة شرعية لكن لم تتزوج بالطريقة السويدي الطريقة المعهودة في السويد، لكن بيعطوهم أموال. يعني هم في السويد طالما المرأة مش متزوجة يعطوهم أموال نفقة لها ولمن معها، لكن إذا تزوجت سيحجبوا عنها هذه النفقة. هي لم تخبرهم بأنها تزوجت، هل تحل لها هذه النفقة ولا لا تحل لها هذه النفقة، مع أنها تزوجت بطريقة شرعية ترضي الله لكن بطريقة لا يعرفها أهل السويد. نقول لهم نحن نوفي بالعهود ونصدق في كل مكان ونحن مؤتمنون في كل مكان، هذا المال لا يحل لك واتركيه، والله سبحانه وتعالى سيبارك لك إن شاء الله وسيرزقك من حيث لا يحتسب، بدلا من أن تأخذي هذه الأموال وتفتح لها أبواب وتحاسبين عليها بعد ذلك. وهذه المسألة كمسألة المرأة التي لا تريد أن تتزوج ولا تؤيد بولي وشهود وكل شيء لكن لا توثق حتى لا تقطع المعاش، نقول لها زواجك صحيح ووثقي حتى لا يضيع حقك، وهذا المعاش فيه شبهة لأن المسلمين عند شروطهم. حتى تقول ده هؤلاء مثلا اللي خارج اللي في السويد هؤلاء غير مسلمين، نقول رب العالمين يقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.